الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة فذكرهم الله تعالى في من عنده. وبعد، فهذا هو المجلس 27 من مجالس التفسير. قال الله تبارك وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. سورة الأنفال هي سورة مدنية، آياتها 76 آيات، وهي سورة من مقاصدها الامتنان على المؤمنين بنصر الله لهم في بدر وبيان سنن النصر والهزيمة. قال البخاري رحمه الله تعالى: قال ابن عباس: الأنفال الغنائم. وذكر بسنده عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة الأنفال؟ قال: نزلت في بدر. نزلت في بدر أي في غزوة بدر. قال الله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أي يسألك أصحابك أيها الرسول عن الغنائم، كيف قسمتها وعلى من تكون القسمة؟ قل أيها الرسول مجيبا سؤالهم: الغنائم لله ورسوله، وحكمها لله ولرسوله في التصرف والتوزيع، فما عليكم إلا الانقياد والاستسلام. فاتقوا الله أيها المؤمنون بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأصلحوا ما بينكم من التقاطع والتدابر بالتواد والتواصل وحسن الخلق والعفو، والزموا طاعة الله وطاعة رسوله إن كنتم مؤمنين حقا، لأن الإيمان يبعث على الطاعة والبعد عن المعصية. وكان هذا سؤال وهذا السؤال بعد وقعة بدر. وذكر عبد الرزاق عن عمر عن ابن عباس قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا سئل عن شيء قال: لا أمرك ولا أنهاك. ثم قال ابن عباس: والله ما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلا زاجرا آمرا محلا محرما. قال القاسم: فسلط على ابن عباس رجل يسأله عن الأنفال، فقال ابن عباس: كان رجل ينفل فرس الرجل وسلاحه، فعاد عليه الرجل فقال مثل ذلك، ثم عاد عليه حتى أغضبه. فقال ابن عباس: تدرون ما مثل هذا؟ مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب حتى سلت الدماء على عقبيه وعلى رجليه. فقال رجل: أما أنت؟ فقال: انتقم الله لعمر منك. وهذا سند صحيح إلى ابن عباس أنه فسر النفل بما ينفله الإمام لبعض الأشخاص من سلب أو نحوه بعد قسم أصل المغنم، وهو المتبادر إلى فهم كثير من الفقهاء من لفظ النفل. عن هذا الكلام الذي قرأناه إن واحد جاسل سيدنا عبد الله بن عباس عن مسألة الإيه؟ عن معنى كلمة الأنفال. طبعا الأنفال يعني مأخوذة من النفل وهي الزيادة، يعني فتشمل الغنائم، هذا لبعض التفسيرات الغنائم، أو ما كان فيئا ما تركه الكفار بدون قتال، وكذلك ما أعطاه الأمير أو ولي أمر المسلمين بعد قسمة أصل الغنائم. طبعا الغنائم تقسم عليه على المقاتلة، يعطى للذي معه فرس أكثر من الذي ليس معه فرس، ومن قتل قتيلا يعني مثلا إنسان في الجيش ضحى أو يعني كما يقولون إيه غامر بنفسه فقتل رجلا فله سلاحه وله ما يملك، هذا يسمى بالسلب، يسمى بالإيه، يعني مثلا قتله وغامر بنفسه فيأخذ ما عنده خوذة ودرع وسلاح، هذا يسمى سلب، يعطى للإيه، يعطى للقاتل. فكان ابن عباس رضي الله عنه فسر الغنائم بهذا. و عن عطاء بن أبي رباح يسألون عن الأنفال قال يسألونك فيما شذ من المشركين إلى المسلمين في غير قتال من دابة أو عبد أو أمة أو متاع فهو نفل للنبي صلى الله عليه وسلم يصنع به ما يشاء. وجاء في سبب نزول هذه الآية أيضا عن سعد بن أبي وقاص قال لما كان يوم بدر وقتل أخي عمير وقتلت سعيد بن العاص وأخذت سيفه وكان يسمى ذا الكتيفة فأتيت به نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال اذهب فاطرحه في القبض, يعني ماذا لا تأخذ السيف اطرحه فين في القبض يعني حتى يقسم. قال فرجعت بما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلبي. قال فما جاوزت إلا يسيرا حتى نزل سورة الأنفال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فخذ سيفك طالما أنت إيه؟ أنت الذي قتلت هذا المشرك فالسلب لك. وقيل غير ذلك في مسألة الإيه؟ الغنائم. قال الله تبارك وتعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين, أي اتقوا الله في أموركم وأصلحوا فيما بينكم ولا تظالموا ولا تخاصموا ولا تشاجروا, فما آتاكم الله من الهدى والعلم خير مما تختصمون بسببه, وأطيعوا الله ورسوله أي في قسمه بينكم على ما أراده الله فإنه قسمه كما أمره الله من العدل والإنصاف. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم قال السدي أي لا تستبوا. قال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الآية اللي فاتت الصحابة بيسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغنائم كيف تقسم ومن الذي يقسمها, فبدأ أن يتخاصموا ويتشاجروا ويختلفوا فيما بينهم, جعلها الله عز وجل لله ولرسوله يقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ما يشاء بالعدل والإيه والإحسان, ثم أمر الله عز وجل بتقوى والتصالح والمصالحة وإصلاح ذات البين, وهذا أفضل من الإيه من التخاصم على الأموال. ثم ذكر الله عز وجل صفات المؤمنين التي بها يفارقون صفات المنافقين فقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم, أي إنما المؤمنون حقا الذين إذا ذكر الله عز وجل خافت قلوبهم فانساقت قلوبهم وأبدانهم للطاعة, وإذا قرأت عليهم آيات الله تدبروها فازدادوا إيمانا إلى إيمانهم وعلى ربهم وحده يعتمدون في جلب مصالحهم ودفع مفاسدهم. ففي هذه الآيات ذكر الله تبارك وتعالى صفات المؤمنين حق الإيمان, فمنها أنهم إذا ذكر الله وإذا ذكروا بالله خافوا من الله عز وجل فكان خوفهم سببا لامتثال أمر الله عز وجل واجتناب إيه واجتناب نهيه. فهذه صفة المؤمن حق المؤمن الذي إذا ذكر الله وجل قلبه يعني خاف ففعل أوامره وترك زواجره كما قال الله عز وجل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقد قال الله تبارك وتعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال السدي رحمه الله تعالى في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم قال هو الرجل يريد أن يظلم أو قال يهم بالمعصية فيقال له اتق الله فيجل قلبه يخاف, وهذا هو الإيه المؤمن لما يفكر في معصية أو يريد أن يعمل معصية يقال له إيه اتق الله فيخاف, هذا هو الإيه المؤمن. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا, يعني كقول الله عز وجل وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وهذه الآية استدل بها كثير من أهل العلم وهو قول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالإيه بالمعصية. فالإيمان كلما أكثر الإنسان من الطاعات زاد إيمانه, وكلما ترك الطاعة أو فعل المعصية نقص إيه إيمانه, بل قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من الأئمة هل أن الإيمان يزيد وينقص؟ هل أن الإيمان يزيد وينقص؟ حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم على زيادة الإيمان وتفاضله في القلوب، وعلى ربهم يتوكلون. يبقى أول صفة خوف من الله عز وجل إذا ذكروا بالله. اثنين، أن قلوبهم تزداد إيمانا بتلاوتهم للقرآن أو إذا تلي عليهم. ثالثا، توكلهم على الله عز وجل، وتوكلهم على الله معناه لا يرجون سواه، ولا يقصدون إلا إياه، ولا يلوذون إلا بجنابه، ولا يطلبون الحوائج إلا منه، ولا يرغبون إلا إليه، ويعلمون أنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه متصرف في المال، وأنه المتصرف في الملك وحده ولا شريك له، ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الصفة الرابعة أنهم يقيمون الصلاة. ينبه بذلك على أعمالهم بعدما ذكر اعتقادهم، وهذه الأعمال تشمل أنواع الخير كلها. إقامة الصلاة وهو حق الله تعالى. إقامة الصلاة معناها إيش؟ أنا ولم يقل وأصلوا، فقال إيه؟ يقيمون الصلاة. إقامة الصلاة تكون بالمحافظة على مواقيتها، صلاة الصلاة إيه؟ في وقتها، ووضوئها، وركوعها، وسجودها. نعم. في مواعيد، تحافظ على الوضوء، تحسن الوضوء، تسبغه كما كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتم الركوع والسجود، تطمئن، خشوع، هذه إقامة الصلاة. وقد قال مقاتل بن حيان: إقامتها المحافظة على مواقيتها وإسباغ الطهور لها وتمام ركوعها وسجودها وتلاوة القرآن فيها والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه إقامتها. طيب، حق الله عز وجل الصلاة، حق العباد الإنفاق مما رزقهم الله، يشمل إخراج الزكاة وسير الحقوق للعباد من واجب ومستحب، والخلق كلهم عيال الله، فأحبهم من الله أنفعهم لخلقه. ومما رزقناهم ينفقون، أي فأنفقوا مما أعطاكم الله، فإنما هذه الأموال عواري، يعني كأنك استعرتها وسترد، فأنفق منها وهي ودائع عندك يا ابن آدم، أو شكت أن تفارقها. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أي الذين يداومون على أداء الصلاة بصفتها التامة في أوقاتها، ومما رزقناهم يخرجون النفقات الواجبة والمستحبة، أولئك المتصفون بتلك الصفات هم المؤمنون حقا، لجمعهم بين خصال الإيمان والإسلام الظاهرة، وجزاؤهم منازل عالية عند ربهم، ومغفرة لذنوبهم، ورزق كريم، وما أعده الله لهم من النعم. فهؤلاء الذين تصفوا بهذه الصفات لهم درجات عالية في الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل عليين ليراهم من أسفل منهم كما ترون الكوكب الغابر في أفق من أفق السماء. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا ينالها غيرهم؟ هذه المنازل التي تخبر عنها، يعني ناس في أعلى عليين، هذه ليست إلا للأنبياء؟ فقال: بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. هذه المنازل سيبلغها ناس من غير الأنبياء، ولكن آمنوا بالله عز وجل وصدقوا المرسلين. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. أي كما أن الله عز وجل انتزع منكم قسمة الغنائم بعد خلافكم في قسمتها وتنازعكم فيها وجعلها إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، كذلك أمرك ربك أيها الرسول بالخروج من المدينة للقاء المشركين بوحي أنزله عليك مع كراهة طائفة من المؤمنين لذلك. وحتى يستوعب الإنسان معنى تلك الآيات، فالله تبارك وتعالى كان أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أمره بالخروج من المدينة للقاء المشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أهل مكة قد أخرجوه هو وأصحابه ظلما وعدوانا، ظلما والصحابة قد تركوا أموالهم وديارهم لأهل مكة. فكان أهل مكة والذين أول من بدأوا بالظلم وليه والأفداء. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بقافلة محملة بكل خير من الأطعمة ونحوها لقريش آتية من الشام ذاهبة إلى مكة، ولابد أن تمر على المدينة أو قريب من المدينة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج لها لتكون غنيمة للمسلمين. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إليها كان أبو سفيان يتحسس الأخبار، فسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج إليه، فبعث رجلا يقال له ضمضم بن عمرو إلى أهل مكة يقول لهم أنقذوا عيركم فإن محمدا قد اعترض العير يعني القافلة. ثم انحرف أبو سفيان بالقافلة على ساحل البحر على سيف البحر حتى نجا، وجاء أهل مكة بألف مقاتل وعسكر خارج المدينة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. وكان الصحابة فأول الأمر إنما قيل من هذه قافلة سنأتي بها ولا قتال، ولكن فوجئوا بأنهم قد أصبحوا أمام الأمر الواقع وهو القتال، فكرهوا ذلك وكانوا يتمنون أن لو أخذوا القافلة بما فيها من الخيرات بدون قتال. لكن ذات الشوكة اللي فيها الاستراحة والقتال ما كانوا يريدون ذلك، ولكن حصل ما حصل، وأن الله عز وجل يعلم ما لا يعلمون، وأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يرفع كلمته وأن يظهر الإسلام وأن يقوي شوكة المسلمين، وهذا لا يكون إلا بقتال ذات الشوكة التي أتت من مكة مع محملة بالسلاح والجنود وغير ذلك. قال قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خرج من المدينة طالبا لعير أبي سفيان التي بلغه خبرها أنها صادرة من الشام فيها أموال جزيلة لقريش، فاستنض رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين من خف منهم، فخرج في 310 رجلا. يعني كان جيش النبي صلى الله عليه وسلم كان 310 وقليل، ما 13 14 17 نحو هذا. فخرج في 310 رجلا وطلب نحو الساحل من على طريق بدر، وعلم أبو سفيان بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه، فبعث ضمضم بن عمرو نذيرا إلى مكة، فناضوا في قريب من 1000 مقنع. يبقى هنا المسلمين كانوا جيشهم كام؟ 310، والكفار كانوا 1000. يعني أدى المسلمين كم مرة؟ كان جيش الكفار ضعف جيش المسلمين 3 أضعاف. فبعث ضمضم بن عمرو ونذيرا إلى مكة، فناضوا في قريب من 1000 مقنع ما بين 900 إلى 1000. وتيامن أبو سفيان بالعير إلى سيف البحر فنجا، وجاء النفير فوردوا ماء بدر يا مكان، وجمع الله المسلمين والكافرين على غير ميعاد لما يريد الله تعالى من إعلاء كلمة المسلمين ونصرهم على عدوهم والتفريق بين الحق والباطل. والغرض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه خروج النفير أوحى الله إليه يعده إحدى الطائفتين، إما العير وإما النفير، إما العير محملة بالطعام والخيرات وإما النفير والقتال. ورغب كثير من المسلمين إلى العير لأنه كسب بلا قتال، كما قال تعالى وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، أي تجادلك أيها الرسول هذه الطائفة من المؤمنين في قتال المشركين بعدما اتضح لهم أنه واقع، يعني لا محالة، كأنهم يساقون إلى الموت وهم ينظرون إليه عيانا، وذلك لشدة كراهتهم للخروج للقتال لأنهم لم يأخذوا له أهبته ولم يعدوا له عدته. ناس غير مستعدين، وبعدين فوجئوا أنهم أمام القتال، فكان الأمر عظيم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، أي واذكروا أيها المؤمنون المجادلون إذ يعدكم الله أنه سيكون لكم الظفر بإحدى طائفتي المشركين وهي إما العير وما تحملوا من أموال فتأخذونه غنيمة وإما النفير فتقاتلونهم وتنصرون عليهم وتحبون أنتم أن تظفروا بالعير لسهولة الاستيلاء لسهولة الاستيلاء عليها ويسره دون قتال ويريد الله ويحق الحق بأمركم بالقتال لتقتلوا صناديد المشركين وتأسروا كثيرا منه حتى تظهر قوة الإسلام كما قال الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم إيه المسلمين يعني أو العبد بيكون تفكيره يظن أمرا يظن أن هذا الأمر خير ولكن خير فيما يقدره الله تبارك وتعالى وفيما يريده سبحانه وتعالى فربنا تبارك وتعالى قال ويريد الله ويحق الحق بكلمات أي هو يريد أن يجمع بينكم وبين الطائفة التي لا شوكة والقتال ليظهركم بهم ويظهركم عليهم ويظهر دينه ويرفع كلمة الإسلام ويجعله غالبا على الأديان وهو أعلم بعواقب الأمور وهو الذي دبركم بحسن تدبيره وإن كان العباد يحبون خلاف ذلك فيما يظهر لهم كما قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال محمد بن إسحاق صاحب المغازي والسير قال ذكر حديثا يعني أثرا بسنده قال في هو يتكلم عن قصة بدر يعني لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان مقبلا من الشام ندب المسلمين إليه حث المسلمين على إيه على الخروج لمقابلة عير أبي سفيان كان هذا قبل أن يسلم وقال هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إلي لعل الله أن ينفلكموها فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضهم فذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى حربا وكان أبو سفيان قد استنفر حين دنا من الحجاز يتجسس الأخبار ويسأل من لقي من الركبان فتخوفا على أمر الناس يسأل فيش دي محمد فارشي حتى أصاب خبرا من بعض الركبان أن محمدا قد استنفر أصحابه لك ولعيرك فحذر عند ذلك فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري فبعثه لأهل مكة وأمره أن يأتي قريشا فيستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم أن محمدا قد عرض لها في أصحابه فخرج ضمضم بن عمرو سريعا إلى مكة وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه حتى بلغ واديا يقال له ذفران فخرج منه حتى إذا كان ببعضه نزل وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الناس وأخبرهم عن قريش فقام أبو بكر رضي الله عنه فأحسن ثم قام عمر رضي الله عنه فقال فأحسن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة احنا خرجنا ايه للعيد وبعدين قدر الله ما شاء فعل تحول الامر للايه هيبقى في قتال ونحن قد خرجنا بغير استعداد فماذا انتم صانعون ياخذ رايهم وشاورهم فيه فسيدنا ابو بكر قام فقال فأحسن سيدنا عمر قام فقال فأحسن ثم قام المقداد بن عمرو فقال يا رسول الله امضي لما أمرك الله به فنحن معك والله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل فاذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتل إن معكما مقاتلون فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد يعني في الحبشة يعني مدينة الحبشة لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس كل ذا النبي إيه يريد أناسا معينين وإنما يريد الأنصار طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يسمع من الأنصار نعم
هم نزاوا المنع
قال وذلك أنهم كانوا عدد الناس كانوا أكثر الإيه الناس، وذلك أنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا يا رسول الله إن براء من زمامك حتى تصل إلى دارنا، فإذا وصلت إلينا فأنت في زممنا نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصرته إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف أو يخشى أو يظن أن الأنصار كانوا يعني مش يريدون أن ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم إلا وكان إيه داخل المدينة، لكن الآن خارج المدينة، فقد يكون ألا يكونوا إيه فهم العهد على ذلك مثلا أو نحو ذلك. فهنا ماذا حصل؟ قال له سعد بن معاذ والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال أجل. قال فقام فقال فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به والحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك الحق إن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما يتخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر عند الحرب، صدق عند لقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك، ثم قال سيروا على بركة الله وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون، أي ليحق الله الحق بإظهار الإسلام وأهله وذلك بما يظهره من الشواهد على صدقه، وليبطل سبحانه الباطل بما يظهر من البراهين على بطلانه، ولو كره المشركون ذلك فالله مظهره. ماذا تستفيدون من هذا شباب؟ عشان أول حاجة
لأن نصرة الأنصار للرسول صلى الله عليه وسلم ونصرته حتى في الحرب.
جميل. جميل. يا عبد الله
قصة ولا من الآيات؟
أي حاجة.
أول حاجة يعني أن لا خير إلا في المقتضى، الله سبحانه وتعالى يعني جعل بدرا ليعلي كلمة الإسلام وينصر المسلمين وينشر دينا، كما جاء كما كانت الهزيمة في أحد يعلم المؤمنين يعني التوكل على الله سبحانه.
مين شباب؟
صرف الدين عندما كان يعني حال الأنصار كان داخل المدينة، حيثما وجد الدفاع عن الإسلام يكون المسلم جاهز أو مستعد.
جميل مولانا.
ضرورة المشاورة مشاورة
أحسن. قال الله تبارك وتعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أي واذكروا يوم بدر حين طلبتم الغوث من الله بالنصر على عدوكم فاستجاب الله لكم بأنه ممدكم أيها المؤمنون ومعينكم بألف من الملائكة متتابعين يتبع بعضهم بعضا. وقد جاء في الحديث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فهم 300 ونيف، ونظر إلى المشركين فإذا هم 1000 وزيادة، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد إليه وعليه رداؤه وإزاره، ثم قال: اللهم أينما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا. قال: فما زال يستغيث ربه عز وجل ويدعوه حتى سقط رداءه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فرداه ثم التزمه من ورائه، ثم قال: يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فلما كان يومئذ والتقوا فهزم الله المشركين، فقتل منهم 70 رجلا وأسر منهم 70 رجلا. واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعليا وعمر، فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يستشير الصحابة: ماذا سنفعل في 70 الذين أسرناهم، ماذا سنفعل في 70 الذين أسرناهم؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله، هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان، وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية، فيكون ما أخذناه منهم قوة لنا على الكفار، وعسى أن يهديهم الله فيكون لنا عضدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال: قلت: والله ما أرى ما رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكنني من فلان قريب لعمر، فأضرب عنقه، وتمكن علي من عقيل فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه، حتى يعلم الله أليس في قلوبنا هوادة للمشركين، هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أحب ما قال أبو بكر، ولم يهوي ما قلت يعني عمر، وأخذ منهم الفداء. فلما كان من الغد قال عمر: غدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما يبكيان، فقلت: يا رسول الله، أخبرني ما يبكيك أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تبكيت لبكائكما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء، قد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة. يعني الله عز وجل كان يريد أن لو فعلوا ما قال إيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: وقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة لشجرة قريبة. وأنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسر حتى يثخن في الأرض، إلى قوله: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم الآية من الفداء. ثم حل لهم الإيه الغنائم. فلما كان يوم واحد من العام المقبل عوقبوا مما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء، فقتل منهم 70، وفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه التي يلبسه على رأسه، وسال الدم على وجهه. فأنزل الله: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل ومن عند إيه أنفسكم. قال الله تبارك وتعالى: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وقد جاء في فضل أهل بدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما شاوره في قتل حاطب بن أبي بلتعة: إنه قد شهد بدر، وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر، فقال: عملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وفي هذه الآية قول الله عز وجل: وما جعله الله إلا بشرى لكم، إلا بشرى وتطمئن به قلوبكم، أي وما جعل الله الإمداد بالملائكة إلا بشارة لكم أيها المؤمنون بأنه ناصركم على عدوكم، ولتسكن قلوبكم مؤقتة بالنصر، موقنة بالنصر، وليس النصر بكثرة العدد وتوافر العدد، وإنما النصر من عند الله سبحانه، إن الله عزيز في ملكه لا يغالبه أحد، حكيم في شرعه وقدره. النصر ليس بالكثرة، وإنما الايه بالإيمان والتمسك بطاعة الله عز وجل. وقد دلت على هذا آيات كثيرة من كتاب الله، منها ايش؟ جميل، أحسنت. قال الإمام ابن كثير، طب يعني القتال له ايه والجهاد في سبيل الله له فوائد ايه كثيرة، منها قال: فهذه حكم شرع الله جهاد الكفار بأيدي المؤمنين لأجلها. يعني ربنا كان قادر على أنه يهلك الكافرين من غير قتال ولا حرب، أو ينزل على أهل مكة العذاب، بس لماذا شرع الله القتال؟ فقال: فهذه حكم شرع الله جهاد الكفار بأيدي المؤمنين لأجلها، وقد كان تعالى إنما يعاقب الأمم السالفة المكذبة للأنبياء بالقوارع التي تعم تلك الأمة المكذبة. يعني مثلا سيدنا نوح، قوم سيدنا هود، قوم سيدنا صالح، ما كانش المؤمنين بيقتلوا الايه الكفار وكان في جهاد ولا حاجة، هم كانوا بيعملوا ايه؟ دولت امنوا دولت كذبوا، وينزل عذاب على الايه المكذبين يستأصل خلاص كده انتهى الايه. لكن جاء في شرائع سيدنا موسى وما بعدها حصل على ايه الجهاد. فهنا ابن كثير يقول هذه حكم شرع الله جهاد الكفار بأيدي المؤمنين لأجلها، وقد كان تعالى إنما يعاقب الأمم السالفة المكذبة للأنبياء بالقوارع التي تعم تلك الأمم المكذبة، كما أهلك قوم نوح بالطوفان، وعادا الأولى بالدبور، وثمود بالصيحة، وقوم لوط بالخسف والقلب، وحجارة السماء، وقوم شعيب بيوم الظلة. فلما بعث الله تعالى موسى عليه السلام وأهلك عدوه فرعون وقومه بالغرق في اليم، ثم أنزل على موسى التوراة شرع فيها قتال الكفار، واستمر الحكم في بقية الشرائع بعده على ذلك، كما قال تعالى ولقد أتينا موسى كتابا من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس. وقتل المؤمنين الكافرين أشد إهانة للكافرين وأشفى لصدور المؤمنين. يعني بدل ما كافر يموت لوحده، فلما يقتله المؤمن في الجهاد هذا أشفى لقلوب وصدور الإيه المؤمنين. فوائد كثيرة، كما قال الله تعالى للمنافقين من هذه الأمة فقاتلهم حتى قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. ولهذا كان قتل صناديد قريش بأيدي أعدائهم الذين ينظرون إليهم بأعين ازدرائهم أنكى لهم ويشفي صدور حزب الإيمان. فقتل أبو جهل في معركة فقتل أبو جهل في معركة القتال وحومة الوغى أشد إهانة له من أن يموت على فراشه بقارعة أو صاعقة أو نحو ذلك. يبقى لما يموت بين أيدي المجاهدين ده بيكون إيه أفضل من أن يموت إيه على عرش وعلى فرش. كما مات أبو لهب لعنه الله بالعدسة حيث لم يقربوا أحد من أقاربه، وإنما غسلوا بالماء قذفا من بعيد ورجموه حتى دفنوه. ولهذا قال تعالى إن الله غربات لكم طالوت، إن الله عزيز أي له العزة، ولرسوله وللمؤمنين به ما في الدنيا والآخرة. فالله له العزة ولرسوله، وكذلك لكل من آمن بالله إيه ورسوله. من كان يريد العزة فلله العزة ولرسوله فلله العزة جميعا. من كان يريد العزة فالعزة لله، من كان يريد العزة فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وكما قال الله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم إليه الأشهد. ربنا حكيم، أي فيما شرعه من قتال الكفار مع القدرة على دمارهم وإهلاكهم بحوله وقوته سبحانه وتعالى. يبقى عرفنا من كل هذا أن الجهاد في سبيل الله له حكم كثيرة، وأن الله عز وجل ولو يشاء لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. قال سبحانه وتعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. أي اذكروا أيها المؤمنون إذ يلقي الله النعاس عليكم أمنا مما حصل لكم من الخوف من عدوكم، وينزل عليكم مطرا من السماء ليطهركم من الأحداث وليزيل عنكم وساوس الشيطان وليثبت به قلوبكم لتثبت أبدانكم عند اللقاء وليثبت به الأقدام بتلبيد الأرض الرملية حتى لا تسيق فيها الأقدام. طبعا المسلمين خرجوا للعير وليس للنفير أول الأمر، بعدين في وجوب القتال، وبعدين هنا الأرض رمل، وبين وبين المسلمين بين المسلمين مشكلة أرض رملية قد تسيخ فيها الايه، وأعداد المؤمنين قليل وأعداد الكافرين ايه كثير. فأراد الله عز وجل أن يطمئن الايه المسلمين وأن ينزل على قلوبهم بردا وسلاما واطمئنان، فأنزل عليهم مطرا، فأنزل عليهم ايه أنزل عليهم النوم وأنزل عليهم الايه المطر، فلبد الأرض جعلها قوية متماسكة. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى أما النعاس فقد أصابهم يوم أحد وأمر ذلك مشهور جدا، وأما يوم بدر فهذه الآية الشريفة إنما في سياق قصة بدر وهي دالة على وقوع ذلك أيضا، وكأن ذلك كان ساجية للمؤمنين عند شدة البأس لتكون قلوبهم آمنة مطمئنة بنصر الله، وهذا من فضل الله ورحمته بهم ونعمه عليهم، كما قال تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر إيه يسرا. وجاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يوم بدر في العريش مع الصديق رضي الله عنه وهما يدعوان، أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم سينة من النوم ثم استيقظ مبتسما فقال أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على ثناياه النقع يعني التراب، ثم خرج من باب العريش ويتلو سيهزم الجمع ويولون الدبر. فبعث الله تبارك وتعالى الملائكة، بعث ألفا من الايه من الملائكة يقاتلوا مع المؤمنين، يبين المطر أنزل عليهم النوم ايه يثبته، وأنزل عليهم معهم أيضا الايه الملائكة تقاتلوا معهم، وأنزل عليهم المطر، فمن كان منه قد أصابته جنابة وما وجد يغتسل أو يشرب أو يتوضأ يتطهر بهذه الماء، يتطهرون من الايه من الأحداث، وكذلك المطر يلبد الأرض فيكون قوية يستطيعون الايه القتال عليه. فعن ابن عباس قال نزل النبي صلى الله عليه وسلم يعني حين صار إلى بدر والمسلمون بينهم وبين الماء رملة دعصة، وأصاب المسلمين ضعف شديد، وألقى الشيطان في قلوبهم الغيظ يوسوس بينهم، كان الشيطان يجي المؤمنين يقول لهم ايه تزعمون أنكم أولياء الله تعالى وفيكم رسوله وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم تصلون مجنبين، فأمطر الله عليهم مطرا شديدا فشرب المسلمون وتطهروا وذهب الله عنهم رجز الشيطان وانشف الرمل حين أصابه المطر يعني تلبد، ومشى الناس عليه والدواب فساروا إلى القوم وأمد الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بألف من الملائكة، فكان جبريل في 500 مجنبة وميكائيل في 500 إيه مجنبة. هذا في اليمين هذا الشمال نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان نزل في عند بئر ماء بعيد عن الايه بعيد عن المشركين. قال ابن كثير والمعروف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سار الى بدر نزل على ادنى ماء هناك اي اول ماء وجده، فتقدم اليه الحباب بن المنذر فقال يا رسول الله هذا المنزل الذي نزلته منزل أنزلكه الله فليس لنا أن نجاوزه، يعني أنت نزل عند وحي من الله ولا باختيارك واجتهادك، لو كان لو ده وحي من الله خلاص ليس لنا أن نغيره، أو منزل نزلته للحرب والمكيدة، فقال بل منزل نزلته للحرب والإيه والمكيدة. قال يا رسول الله إن هذا ليس بمنزل، مش أفضل إحنا ننزل في هذا المنزل، طب إيه نفعل؟ قال ولكن سير بنا حتى ننزل على أدنى ما يلي القوم أقرب بير للقوم نذهب هناك ونغور ما وراءه من القلوب ونأتي على الأبار اللي حوله نغورها حتى لا يستفيد منها الايه المشركين، فما يكون احنا معنا ايه البير اللي عندنا، فيضطروا ان هم يجوا غصب عنهم قريبا منا يشربوا فنتمكن منه. قال ونغور ما وراءه من القلوب ونستقي الحياض فيكون لنا ماء وليس لهم ماء، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل ذلك. نعم يعني يقلبوها يردموها نحو هذا قال الله تبارك وتعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، فالماء نزل لطهارة الأحداث الأصغر والإيه وهذه طهارة الظاهر، ويذهب عنكم رجز الشيطان أي وسوسة أو خاطر سيء، وده تطهير للإيه للباطن، كما قال طلع في أهل الجنة عليهم عاليهم ثياب سندس خضر ويستبرق وحل وساورة من فض، هذه زينة الظاهر، وسقهم ربهم شرابا طهورا مطهرا لما كان من غل أو حسد أو تبغض ووزنة الباطن وطهارته، وليربط على قلوبكم أي بالصبر والإقدام على مجلدة الإيه الأعداء وهو شجاعة الباطن، شجاعة الباطن اللي هو شجاعة الإيه القلب، ويثبت به الأقدام وهو شجاعة الإيه الظاهر، طهارة باطنة بالأمن. من ما والبعد عن وسوسة والحفظ من وسوسة الشيطان. وطهارة ظاهرة لي إيه؟ للجنابة والأحداث والوضوء يعني. والشجاعة الباطنة شجاعة القلب، والشجاعة الظاهرة تثبيت الإيه؟ الأقدام. قال الله تبارك وتعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. أي إذ يوحي ربك أيها النبي إلى الملائكة الذين أمد الله بهم المؤمنين في بدر أني معكم أيها الملائكة بالنصر والتأييد فقووا عزائم المؤمنين على قتال عدوهم سألقي في قلوب الذين كفروا الخوف الشديد فاضربوا أيها المؤمنون أعناق الكافرين ليموتوا واضربوا مفاصلهم وأطرافهم ليتعطلوا عن قتالكم فأرسل الله عز وجل المؤمنين يؤازرون ويعاونون ومدون الإيه المؤمنين حتى تم النصر بإذن الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى دي هذه نعمة خفية أظهر الله تعالى لهم ليشكروه عليها، وهو أنه تعالى وتقدس وتبارك وتمجد أوحى إلى الملائكة الذين أنزلهم لنصر نبيه ودينه وحزب المؤمنين يوحى إليهم فيما بينه وبينهم أن يثبتوا الذين آمنوا. قوله تعالى سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب أي ثبتوا أنتم المسلمين وقووا أنفسهم على أعدائهم عن أمري لكم بذلك، سألقي الرعب والمذلة والصغار على من خالف أمري وكذب رسولي، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. أي ذلك الواقع بالكفار من القتل وضرب الأطراف بسببه أنهم خالفوا الله ورسوله فلم يأتمروا بما أمروا به ولم ينتهوا عما نهوا عنه، ومن يخالف الله ورسوله في ذلك فإن الله شديد العقاب له في الدنيا بالقتل والأسر وفي الآخرة بالنار، ذلكم فذوقوه وأن الكافرين عذاب النار. هذا الخطاب للكفار أي ذوقوا هذا العذاب والنكال في الدنيا، واعلموا أيضا أن الكافرين عذاب النار في الآخرة. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، أي يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله إذا قابلتم المشركين في القتال متقاربين فلا تنهزموا عنهم وتولوهم ظهوركم هاربين، ولكن اثبتوا في وجوههم واصبروا على لقائهم فالله معكم بنصره وتأييده ففي هذه الآية حرم الله عز وجل الفرار من الزحف، فرار من القتال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، قال وذكر منهم والفرار يوم الايه يوم الزحف. ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فات فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. لكن في حالتين ممكن يفر الانسان فيهم ولا يعاقب. الحاله الاولى ان يكون متحرفا لقتال، يفر من العدو، يوهم العدو انه قد فر منه،
يخادعه،
فإذا ذهب العدو في أثره رجع عليه المؤمن فقتله، أو يفر من هذه الطائفة إلى طائفة أخرى مع الإمام عليه مع ولي أمر المسلمين. دي مسألة أخرى. ومن يولم يومئذ دبره إلا متحرفين القتال يعني يفر بين يدي قرنه مكيدة ليريه أنه قد خاف منه فيتبعه ثم يكر عليه فيقتله فلا بأس عليه في ذلك جاء في الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كنت في سرية مع سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاص الناس حيصة وكنت في من حاص، فقلنا كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب، ثم قلنا لو دخلنا المدينة فبتنا، ثم قلنا لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كانت لنا توبة وإلا ذهبنا، فأتيناه قبل صلاة الغداء فخرج فقال من القوم؟ فقلنا نحن الفرارون، قال لا بل أنتم العكارون. ماشي لما خلص الدرس. قال من القوم؟ قلنا نحن الفرارون، قال لا بل أنتم العكارون، أنتم فئة، أنا فئتكم وأنا فئة المسلمين. قال فأتيناه حتى قبلنا يده. والعكارون يعني العطافون، يعني هم فروا من إيه؟ من غزوة في أحد، مروا كانوا في بعض السرايا ففروا إلى رسول الله. فالإنسان إذا فر إلى ولي أمر المسلمين هذا لا بأس إيه؟ لا بأس به. نعم. فلذلك يقول الشيخ ابن كثير رحمه الله تعالى فمن كان الفرار لا عن سبب من هذه الأسباب فإنه حرام وكبيرة من الكبائر، الحديث الذي ذكرناه منذ قليل. فيكون معنى الآية يا شباب، مفهوم الآية أن المتحرف للقتال وهو الذي ينحرف من جهة إلى أخرى ليكون أمكن له في القتال وأن كان عدو فإنه لا بأس بذلك، فإنه لا بأس بذلك، لأنه لم يولي دبره فارا وإنما ولى دبره ليستعلي على عدو أو يأتيه من محل يصيب فيه غرته أو ليخدعه بذلك أو غير ذلك من مقاصد المحاربين. وأن المتحيز إلى فئة تمنعه وتعينه على قتال الكفار فإن ذلك جائز، فإن كانت الفئة في العسكر فالأمر في هذا واضح، وإن كانت الفئة في غير محل المعركة كنزام المسلمين بين يدي الكافرين والتجائهم إلى بلد من بلدان المسلمين أو إلى عسكر آخر من عسكر المسلمين فقد ورد من آثار الصحابة ما يدل على أن هذا جائز، ولعل هذا يقيد بما إذا ظن المسلمون أن الانهزام أحمد عاقبة وأبقى عليهم، أما إذا ظنوا غلبتهم للكفار في ثباتهم لقتالهم فيبعد في هذه الحال أن تكون من الأحوال المرخص فيها، لأنه على هذا لا يتصور الفرار المنهي عنه، وهذه الآية مطلقة وسيأتي في آخر السورة تقيدها بالعدد. يبقى هنا الإنسان يفر لما حصل انهزام وكان البقية التي ستبقى لو بقيت يعني ستؤصل ما كلمة ستؤصل أنا قلت سيستأصلها أعداؤه اسمه لا كما ذكر ستستأصل اسمه تمام. فهنا خلاص فأراد المسلمون أن يبقوا على أنفسهم فلهم أن يفروا إلى بلد إسلامي قريبة منهم أو إلى عسكر آخر يتقوى بهم مرة أخرى على على الكافرين. ويأتي في آخر السورة تقييد هذا بعدد. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال، إلا متحرفا يعني إلا متحرفا للقتال إلا يعني يكون متحرف بخدعة ثم يفر ثم يكر على ذلك عليه، يعني يريهم أنه يفر ثم يكر عليه، أو ينضم إلى جماعة من المسلمين حاضرة يستنجد به. لكن إن كان فعل غير ذلك وإنما فر من الزحف فقد رجع بغضب من الله واستحقه، ومقامه في الآخرة جهنم وبئس المصير مصيره وبئس المنقلب منقلبه. فيستفاد من هذه الآيات اعتناء الله العظيم بحال عباده من المؤمنين وتيسير الأسباب التي بها ثبت إيمانهم وثبت إيمانهم وزال عنهم المكروه والوساوس الشيطانية. ربنا سبحانه وتعالى أنزل عليهم النوم حتى اطمأنت قلوبهم، وأنزل عليهم المطر فتوضأوا واغتسلوا وشربوا وارتووا ولبد الأرض تحت أقدام فرسهم وثبت قلوبهم وربط على قلوبهم كل هذا، وكانوا فئة قليلة ولم يكونوا مستعدون للقاء، ومع ذلك نصرهم الله تبارك وتعالى وارسل إليهم الملائكة وكل هذا من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده. كذلك نعلم أن النصر بيد الله ومن عنده، ليس بكثرة العدد ولا العدد مع أهمية هذا الإعداد، لكن ليس هذا الأمر وحده يكفي، لابد من التوكل على الله عز وجل. شوف المسلمين في بدر بالنسبة للعدد كانوا قل، بالنسبة للاستعداد ما كان في استعداد أصلا، بالنسبة للأرض ما كانت مهيئة، بالنسبة للنفوس ما كانت مستعدة، ومع ذلك نصر الله عز وجل نصرا مؤزرا. لما النبي صلى الله عليه وسلم ظل يدعو ويناشد ربه تبارك وتعالى ويبكي بين يدي الله عز وجل، والمسلمين توكلوا على الله تبارك وتعالى فنصرهم الله. في الآيات تعليم المؤمنين قواعد القتال الحربية، ومنها طاعة الله والرسول وثبات أمام الأعداء والصبر عند اللقاء وذكر الله كثيرا، كذلك الفرار من الزحف من غير عذر من أكبر الكبائر. هل بقيت عندكم فوائد أخرى يا شباب؟ تفضل يا أخي.
ذلك أنه شرط الله ورسوله، ذلك أنه شرط الله ورسوله، من يشرط الله ورسوله فإن الله شريك العقاب. إن الله عز وجل عذب المشركين على يد المسلمين مع قلة عددهم وقلة عددهم وعدم استعدادهم الحرب النهائية.
جميل.
إذ تستغيثون ربك فاستجب لكم. أن الله سبحانه وتعالى يقول يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم استغاث أو دعا فاستجب، هنا الفاء للترتيب والتعقيب، فيعني كان الله سبحانه وتعالى يحض
في الصباح جاءت جاء النصر.
أيوه. فحض على الدعاء، فالدعاء السبب في النصر.
حسنت.
في كل
الدعاء الثاني من دعاء الاستغاثة بالله والحاح على الله عز وجل.
في قول الله تعالى أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. إذا كان الله معك فمن عليك.
إن ينصركم الله فلا غالب لك، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد. شباب تفضل. جميل، جزاك الله خيرا. يبقى النصر من عند الله عز وجل، ممكن يكون احنا كتير ولكن نغلب ونهزم، بد ان نتوكل على الله ونعلم يقينا ان الله هو الايه والذي ينصر عباده المؤمنين سبحانه وتعالى.
لا يجوزك فإذا استعملك الله لنصرة الدين في أي مجال مش من السهل أنت تتخلى عنه، أو سواء في تعليم القرآن، في دعوة إلى الله سبحانه وتعالى وجدت الطريق صعب، فلا يتهون الإنسان يتراجع عنه، لا يستعين بالله سبحانه وتعالى.
هذا معنى رائع رائق. يعني الآن ما في مثلا جهاد أعداء، ولكن الآن في جهاد، ما في جهاد بالسيف الآن، لكن هنا جهاد بالعلم وبالوقت نفسه. فأنتم يا شباب الآن على ثغور من ثغور الإسلام. أنت مثلا ربنا سبحانه وتعالى يعني وفقك لشيء تحسنه، فالذي تحسنه يعني جاهد فيه في سبيل الله عز وجل. إنسان يبذل وقته لله ويبذل نفسه ويبذل جاهه ويبذل أمواله ويبذل لسانه، كل هذا دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن أنا لما أفر وأنت تفر وأنا أقول ما لي دعوة وأنا مش فاضي وبتاع، فمين ينصر الدين؟ ده أنا دخل. نعم.
يسخر أولاده في خدمة الدين.
خمس دقائق. خمس. فالإنسان يعني يا أخوانا حاول إنك تضحي لهذا الدين بالتضحية. الواحد ممكن يقول إيه؟ والله لو في جهاد الوادي لا جهاد. أنت الآن أصلاً لا، من غير جهاد أنت ما بتجاهد، بتنام وبتلعب. لما يكون بقى جاهد بصفة كيف تجاهد؟ لا تضحك على نفسك. الإنسان يعني خذ مثلا شيء تحسنه وقل يا رب أنا سأجاهد بهذا، فجاهد واتق الله سبحانه وتعالى واستعن بالله وربنا يعينك. وبهذا الحد نكتفي. تفضل. نعم نعم. ذلك أنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، أي ذلك الواقع بالكفار من القتل وضرب الأطراف سبب أنهم خالفوا الله ورسوله فلم يأتمروا بما أمروا به ولم ينتهوا عما نهوا عنه. ومن يخالف الله ورسوله في ذلك فإن الله شديد العقاب له في الدنيا بالقتل والأسر وفي الآخرة بالدنيا. يعني هذا الذي أوقعه الله عز وجل بالكافرين من القتل، يعني ما أخذ من إيه؟ من الشق، كأنهم في شق والله ورسوله إيه؟ في شق آخر. الله يأمر وهم يعصون، الله ينهى وهم يفعلون، مخالفون دائما لأمر الله عز وجل. أمرهم الله بالتوحيد فأشركوا بالله، فجاءت هذه الإيه؟ العقوبات لهم.
الإنسان يعني مثلا لا يفعل المنكرات ولا يعصي الله لأجل الله، الإنسان لو حارب لأجل ربنا حتى واحد.
جميل، بارك الله
فيك. تفضل. يقول تعالى: فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. هذا طبعا تولي من زعم الكبائر، هل يعني فعل الكبائر توعد الله هنا يعني بغضب، واذا نال الانسان غضب الله
نسأل الله السلام. هذه الايات يا اخواننا الله يبارك فيكم يعني مما يتجعل عند الإنسان أمل في نصر دين الله تبارك وتعالى، وإن الإنسان لا يغتر بالكثر أبدا، وإنما الإنسان يعد العدة للقاء الله تبارك وتعالى. وسبحان الله يعني فضل الأنصار الذين ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحوا بالغالي والنفيس وقالوا يا رسول الله يعني ننصرك مما ونمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا، سير بنا إلى حيث شئت، والله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، سير بنا إلى برك الغماد سنذهب معك، افعل ما تريد نحن معك. وكانوا قلنا قليلا وما ذلك نصرهم الله عز وجل. فأنت لا تقترب بكثرة أبدا، دائما القلة المباركة التي أعدت إعدادا جيدا خير من الكثرة، فإنك كغثاء السيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يجعلنا من جنده الغالبين، إنه لي ذلك مولاه. هذا الله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.